الحمد لله الذي أنزل فيما أوحاه إلى خيرته من الخلق ومصطفاه من البرية حامل رسالة العالمين محمد المرسل رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، عنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك الذي أحسن البلاغ عنك فانتظمت القلوب التي سمعت منه النبأ ووعت ما أوحيته إليه انتظاما بديعا عجيبا في عالم الإنسانية والبشرية في تقويم أصالة العبودية لك وشهود الربوبية لك في شؤون الحياة والممات. فتباركت وتعاليت يا من قلت تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا الموضوع الذي اقترح الحديث فيه مركز ابن عبيد الله من قبل مؤسسه والذي من بعد التأسيس باشر العطاء في مواضيع وميادين ومجالات شتى، الحديث عن هذا الموضوع مهم وخطير متعلق بأساس وجهة المؤمن وانطلاقه في الحياة وفكره ونظره إلى الأشياء وتعامله مع مختلف فئات العالم، بل متصل بحقيقة صلته بهذا الإله وبالشهادتين اللتين هما مفتاح الدخول إلى هوية الإسلام. هوية الإسلام هي هوية الخروج من أسر الاستتباع لغير الحق تبارك وتعالى، من كل تبعية تمس الوجهة الأساسية في الاستسلام لأمر الحق تبارك وتعالى ونهيه، والإيمان بترغيبه وتخويفه وتحذيره جل جلاله. هذه القضية، قضية هويتنا، وإذا قيل هويتنا فإن هذا الضمير يحمل الإشارة إلى أهل الملة، ملة الإسلام، هويتنا المسلمين، ونحن نعيش في هذا القطر من اليمن جزء من هذه الأمة، أهل هذه الملة، الملة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لخلقه ولا يرضى سواها. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن فقه هذه الهوية الذي جعله رسول الله علامة إرادة الله الخير بعبده في قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، والغوص على حقائق معانيها والذوق لهذه المعاني ثم الانطلاق في الحياة على أساسها هو الأمر العزيز المحقق لحقائق الإسلام بين المتصفين بهذا الوصف، وهو لعزته يفقد عامة الأمة في كثير من شؤونهم هذا الفقه والرقي به إلى الذوق والوجدان ثم إلى التطبيق والعمل في مجالات هذه الحياة. وإذا تأملنا الآيات التي افتتحنا بها الحديث وجدناها تشير إلى تأصيل هوية المسلم وتحقيقها، وأن مردها إلى أنه فقه أنه عبد مخلوق مملوك لمعبود خالق مالك هو الله لا إله إلا هو جل جلاله وتعالى في علاه. وهذه في الحقيقة هي عزة التبعية، إذ فيها الارتقاء من أصناف التبعيات التي يمكن أن تعترف هذا الإنسان وتستجذبه وتستميله ليكون مأسورا لها أو محصورا في نطاقها. لذلك كانت كلمة الشهادتين التي بها يتم الدخول في الإسلام متصلة بهذا المعنى ومرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الحقيقة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ولأجل هذا وجدنا أن الرعيل الأول الذين دخلوا الإسلام بهاتين الشهادتين أحسنوا ترجمة هذا المعنى في تثبيت هذه الهوية والتحقق بحقائقها أمام العالم الذي عاشوا فيه وأمام مواجهاتهم للعالم. نجد فيهم الذي كان يعيش في بادية من البوادي محصور الفكر والنظر فيها، محصور التعامل مع صنف من الناس محدودة مداركهم، محدودة مفاهيمهم، يتحول إلى مخاطب لقوى الشرق ولقوى الغرب ولفئات الأديان الموجودة في العالم، ويدخل في الصفوف التي تقوم بدورها وجهدها ما بين شرق الأرض وغربها. هذا التحول البديع مكنهم من أن يتخاطبوا بالهوية الإسلامية بأصالة، من سر هذه الأصالة خضعت الرؤوس وتطاطأت الرقاب، لا بإذلال ولا استذلال، ولكن بتبيين وإيضاح وحسن دلالة وكشف عن الحقيقة. حتى كانت تلك المخاطبات في الأدوار التي قاموا بها بينهم وبين كبار مثقف زمانهم من الفئات الأخرى. فنجد في جانب هذه الهوية الإسلامية هوية الانطلاق في العالم وخطاب مختلف الجهات، كيف تكون أصيلة؟ ما الأصالة فيها؟ ربما نجد في موقف واحد ممن كان يعيش في هذه الجزيرة، لو مضى على حاله من قبل الإسلام لم يكن يذكر ولم يكن له خبر. نجده يخاطب قائد جيوش الفرس رستم بخطابه البليغ المترجم فيه عن أصالتهم في هويتهم عند التخاطب والانطلاق في الحياة، أو ما يحملونه للبشر، ما الأصالة فيما نحمله لمن حوالينا سواء في بلداننا وخارجها أو للعالم الذي نعيش فيه. وكان بعد مرور الفترات في الجهاد والمقابلات العديدة طلب من قائد الجيوش أن يتخاطب مع وافد إليه من الجيش المقابل وهو جيش الإسلام، فأرسلوا له ربعي بن عامر، أقبل عليه بتلك الأصالة، لم تأخذه الزخارف التي تعمد وضعها أمامه لتستبعث منه عظام وإكبار من يخاطب. والرجل لأصالته وسر اتصاله بلا إله إلا الله ما أصبحت هذه المحاولات تؤثر فيه شيء ولا تهز له كيان، بل لما أدرك بحكم إنسانيته وبشريته ومعرفته بحاله قبل الإسلام أدرك طريقة التفكير عند البشر، وشعر منها أن القوم يحاولون بهذه المحاولات إيحاءات إلى باطنه وإلى فؤاده تشحن بشيء مما يريدون، فبين لهم بأصالته أنه كيف لبس لباسا ضد كل هذه المحاولات، وأنه صار بحالة لا يلتفت فيها إلى ما هو عظيم في صدورهم، لأنه قد وجد العظمة الحقيقية، فكان ما في صدره مما هو أعظم وأجل ماحيا للتأثر بتعظيم هذه الأشياء التي هي أقل وهي أذل، فصار يدخل بفرسه إلى الداخل، ثم لما وصل إلى عند الأبواب القريبة قالوا ضع عنك سلاحك، قال لا أنا ما جيت إليكم لأضع سلاحي بأمركم، جيت بطلبكم لأتفاهم معكم وأتناقش، فإن أحببتم ذلك كان وإلى رجعتم من حيث أتيت. وإذا بالرجل صاحب عزة ومكنة وأمام بهرجة ما أثرت فيه، أرسلوا إلى رستم يقول للرجال عند الباب كذا كذا، قال دعوه وحي سلاحه ما أن يكون هو واحد ماذا يعمل، يدخل سلاحه، دخل بسلاح معه الرمح يمر على نمارقه اللي سطفها، يشير لي أن نحن أدركنا شيء وراء ما أنت مبهور به وما بحتك وما أخذ عقلك، وقد كان شاور أصحابه من قبل ما نصنع مع الرجل إذا قدم علينا، أن نتفخر أم نتهاون، وأجمع على أنه أحسن تجاهل، ولما قرروا ما استطاع أحد يكلم يقول ترفق بنماركنا وفرشنا الزاهية، وحتى دنا منه وجلس بجانب قال مالك ما تجلس جنب الكرسي، قال هذا الجلوس أحب إلي، أخذ يتكلم معه، فكان من سؤاله وخطابه ما جاء بكم، أنتم أصل هويتكم دي في أنت واحد عربي وتاريخ العرب عندنا معروف، مستعبدين في البلدان. هم قالوا واحد منهم يفكر يصل هذا المكان، واليوم بودك بجيش وراءك القوم وفي ما جاء بكم؟ فكان الجواب الله ابتعثنا، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلمات تجمع حقائق المنهج وخطاب أمة معتزة بمبدئها، واثقة بخطاها، ناظرة نظرا بعيدا إلى المصير والأمد البعيد. فلا نزال نعرض على الناس، يقول ما بعث الله به نبيه إلينا، فمن قبل ذلك منا تركناه وبلده ورجعنا من حيث أتينا، فإن احتاج إلى نصرتنا نصرنا، ومن أبى ذلك ولم يفسح المجال لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، بمعنى استبد بظلمه وطغيانه مقاوما لهذه الدعوة ليستمر في تعبيد العباد له، قاتلناه حتى يأتينا موعود الله. قال ما موعود الله عندكم؟ قال الجنة، وعدها لكل من ثبت على منهج هذا وقاتل من أبى دعوته. الجنة لمن قتل والظفر لمن بقي. قال فمن قبل منكم، فما من يتولى أمره وأمر بلده؟ قال يلي أمر بلده دوننا، ما قصدنا الإمارة، من قبل الإسلام وأسلم الوجه هو يلي أمر بلده ويتولى، ما جينا لنفرض سلطاننا ولا سلطنة أحد ولا عندنا رغبة في الإمارة أصلا، ما خرجنا لرغبة الإمارة. قال يلي بلده دوننا، منذ من نتحكم نحن للدخل يلي بلده. المسألة عندنا منهج مهمة، تحقيق عبودية لله، شهادة ألوهية للرب، تنفيذ لمنهجه، بس هذا الذي أرسلنا به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا وضع معنى الأصالة في خطتهم في المخاطبات وفيما يحملونه إلى هذا العالم. هزت الكلمات منه هزا عنيف، ثم قال له تترك لنا مجال ننظر في الأمر الذي ذكرت، قد أوضحت وبينت، حتى نتشاور في أمرنا. قال لك ذلك، أتريد يوم أو يومين؟ قال لا، حتى نكتب إلى ذوي الرأي فينا وإلى أصحابنا. قال نحن علمنا رسول الله أن لا نكون إماعات ولا نمكن من يعادينا أن يضحك علينا وأن يهزأ بنا، لك 3 أيام تشاور أنت وأصحابك، فإذا انتهت بعد 3 أيام لك 3 خيارات، إما أن تقبل الإسلام وتحكم به ولك الحكم في مكان، وإما أن لا تسلم ولكن تدعنا ننفذ حكم الله في أرضه ونعبد الناس لمعبودهم الحق جل جلاله، وتسلم الجزية ونرجع من حيث أتينا وتبقى في أرضه، وإلا الثالثة تاب كل ذلك تريد الصد في القتال استعجله، ولن نبدأكم في اليوم الرابع بقتال، لن نبدأ. 3 أيام كملت ولا جاوبتم ولا رضيتم بواحد من 3، ما نبدأكم بالقتال حتى نرسل إليكم ولكم ذلك على أصحابي. قال أنت أميرهم أنت؟ قال لا، لست أميرهم، ولكن معشر المسلمين يجير صغيرنا على كبيرنا، وأن نبينا قال لنا المؤمنون تتكافأ دماؤهم يجير أدناهم على أعلاهم فذمتهم واحدة. ففي هذا أنا ضامن القومي، الأمير ومن وراء الأمير بالجيش كلهم ما يبدؤون الكفر. في اليوم الرابع بعد انتهاء المهلة وعدم ردكم علينا أيضا لا نبدأكم بالقتال. انصرف وذا يجمع قومه وأصحاب رأيه، هل رأيتم أوضح من هذا الكلام وأصرح من هذا البدوي الذي جاءنا بهذه الفصاحة وبهذا بلعب وبهذا الوضوح؟ قالوا ما رأينا بذلك، ولكن لا والله ما تتبع تترك دينك وتتبع هوا. واستمروا في كلامهم حتى كان ما كان، ونصر الله تبارك وتعالى أهل الهدى. كم تحتاج الأمة إلى تأمل مثل هذه المعاني؟ كم نحتاج أن ندرك أننا بالإسلام اعتلينا ذروة التسليم التبعية للإله الحق جل جلاله، كيف ننزل عنها بأي وجه من الوجوه إلى تبعية نفوسنا أو أهوى منا، أو حين إلى تبعية نفوس وأهوى من غيرنا؟ لأجل هذا كله نحتاج إلى فقه عميق عن حقائق إسلامنا الذي يبين النبي صلى الله عليه وسلم منه في هذه الهوية مظهرا من مظاهرها. وهو في حجة الوداع في الخطبة يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكان يبين حقيقة الإسلام، حقيقة الإيمان، حقيقة الهجرة، ويضع هذه المظاهر يؤصل معنى الإسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، نجد ذلك كيف أثر في نفوس الذين اتبعوه من الرعيل الأول وحموا ألسنتهم وحذروا أن يؤذوا بها مسلم، وحموا أيديهم وصرفوها فيما يعود بالنفع للبعيد فكيف بالقريب. عند ذلك تجد أن إصابة الأمة كانت من فتح ثغرات وأبواب عليهم في زعزعة إكبار هذه التبعية وإجلالها والاعتزاز بها، التبعية للحق تبارك وتعالى ولرسوله، حتى فتح المجال لأن يستتبعوا للغير، وحصل خلط في كثير من المفاهيم ومن النظر. وإلا فهم في بهويتهم هذه في شؤون الحكم على أصالة اقتضت أن يكون أمر الله وأمر رسوله ثم الاجتهاد القائم الصحيح الثابت من المؤهل المهيئ المبني على ما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو المنطلق لتنفيذ الحكم في حق الفرد وفي حق الأسرة في حق القبيلة وفي حق الحاكم على المنطقة، وثم في إلى أمير المؤمنين وإلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم في الأمة. هذه الأصالة في هذا الحكم هي التي جعلت كل من عاش من غير المسلمين بعد فتح بلاده بالإسلام في ظل الإسلام يرى الراحة والاستقرار ويرى أن حالته اليوم خير من حالته أيام كان يعيش في حكم أهل ملته وفي حكم قومه. ووضح ذلك وامتلأت السيرة بالأخبار العجيبة في هذا، ووجد الإنصاف إلى حد أنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسلم فتغري نفسه أن يسرق، سرق درعا لبعض الصحابة حسنة، فمشى بها أخذ كان فيما يأخذه دقيق، مضى بها إلى عند بيته، ثم مضى إلى جار له يهودي فقال اترك هذه عندك، تركها. فبحثوا بعد أن فقدوا متاعهم، تدبعوا أثر الدقيق، وصل إلى بيتها، استدعوا، قال أنا ما رأيت ولا كان عندي، ألحوا عليه، أنكر، قالوا بقي أثر الدقيق، فتتبعوا وصل إلى بيت اليهودي، قالوا هذا اليهودي وهو اللي سرق. فخرج إليهم قال لا، أنا أعطيته هذا من قبل فلان، هو أمانة عندي. وأنا رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سبقهم وجماعته قبلته، قالوا يا رسول الله الآن إن كنت وقفت مع اليهودي يفتضح صاحبنا ويكون، وهؤلاء اليهود فعل وترك، حتى أوهموا النبي أن السارق فعلا هو اليهودي، وإنما لفق التهمة على صاحبه. فتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموقف وأخذ يتأمل الأمر، وهو ما يخفى كثير من كيد اليهود وخبثهم وخيانتهم وتربصهم بالمؤمنين، ولكن مع ذلك كله بقي يخاف أن يكون في المسألة غير هذا الأمر. فإذا بالوحي ينزل عليه ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، هذا صاحبك خان نفسه، ما تقول صاحبي ومسلم وذا دين ثاني، ولا تقول للخائنين خصيمة، اللي يخون ما تكون له خصيم تجادل عنه، صاحبك هو اللي سرق وقم الحد عليه واليهودي مبرى. فما نسي حكم الشريعة إلى هذا الحدود، أن تنصف القريب والبعيد ليعرف الناس أنها جاءت من عند رب الكل، من عند إله الكل جل جلاله، مع أن في مثل هذه القضية موازين معلومة، نواحي ما تفتح هذه أبواب أن تترك الثغرات لقدر الغادرين ولا لمكر الماكرين ولا لعدم التيقظ والتنبؤ في الأمور أبدا، ولكن أحيانا اختلاط المفاهيم يحدث كثيرا من ذلك. وفيما يتعلق بهذه القضية هناك أيضا مفهوم حول استفادة الأمة من التجارب، من الصناعات، من الاكتشافات، من الاختراعات، من الماديات. هل أصالتنا في الشريعة تحرم علينا الاستفادة من هذه التجارب الإنسانية والبشرية والأخذ بالنافع والمفيد منها؟ ومن غير شك أن بعض الذين يختلط عليهم تحريم التشبه بأعداء الله قد يقفون موقف ما يقبل فيه ولو استفادة في مادة تفيده في مهمته الأساسية التي كلفه الله تبارك وتعالى بها، فيضيق فكره وصدره. في المقابل يقول الإسلام جاءنا بالسعة التامة والتعامل، فيأتي التعامل يتجاوز الفوائد والمنافع إلى تبعية، إما في الفكر وإما في السلوك، وأحيانا مخالفة للشرع المصون، وأحيانا هدم للأخلاق أو للقيم، إلى ما يمضى إليه وراء ذلك. فصار تقويم الأساس في الفهم أن فتح الباب للاستفادة والتعامل في حدود لا تمس القيم ولا الأخلاق ولا حكم الشريعة المطهرة هو الأمر الذي يجب أن يفقهه الأصيل في دينه وأن يتعامل به، كما نجد وسط مجتمع المدينة فتح باب التجارة لليهود وفيهم تجار هناك، وما فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيق عليهم هذا الباب ونطق أبدا. فلما يصل الحال بتاجر من التجار بعد أن أنزل الله تعالى الحجاب على المسلمات وتأتي المحجبة لتبيع تشتري، فيريدها ويكرهها على كشف وجهها فأبت، فلم يزل يحاولها وهو الصايغ من بني قينقاع فأبت، فتحيل لأن يأتي بطرف ثوبها فيربط بها على الثوب وهي لا تشعر نرعيها، حتى لما قامت انكشف رجلها وساقها وظهر فصاحت وسمع الصوت بعض المؤمنين وجاء تتشاجر مع اليهود حتى تقاتلوا، وبلغ الخبر للنبي. لما يمس الأمر قيم وأخلاق وتحدي في التبعية لله تعالى انتهت المسألة، جهز النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخرجوا لحصار بني قينقاع. تعالوا يا أهل الخيانة في دينكم في أمانتكم تصلون إلى كشف الأعراض، تصلون إلى هذا الحد هنا ما بيني وبينكم؟ أين فلسفة الحرية والسعة وفتح باب التجارة؟ قائمة بضوابطها، قائمة بأسسها، قائمة بقواعدها، أما أن تكون مهدرة هكذا ومفتوح بابها بلا ضابط فلا. وهذا الذي يشير إليه معنى الوسطية، وهو البعد عن الغلو وعن الإفراط وعن التفريط والإضاعة. وأسس الشريعة جاءت على هذه الحقائق. لأجل ذلك نجد أنه في الفترة التي سبقت زمننا هذا في القرن الذي مضى علينا جاءت موجات أن النهضة مترتبة على التبعية للدول، الحضارة والصناعة. فأخذ الكلام في تغيب لفهم الواقع ثم فهم عمق المعاني، فأخذ كثير من المسلمين كلام بعلاته أن التبعية في كل شيء، حتى كتب بعض الكتاب في مصر يدعو إلى تبعية الغرب في تلك الأيام قبل 60 سنة نحوها، ويقول لا سبيل لنهضة المسلمين حتى يتبعوا ويخرجوا من هذه القيود التي ورثوها وهذه التشددات التي عندهم في الدين، ولا بد من الانطلاق. عرضوا على بعض الدعاة في مصر الرد على ما كتبه هذا الكاتب وأعطوه نسخة، وأخبروا أن أعلنوا عن محاضرة له في هذا الموضوع. كان الكاتب نفسه طلب من أهل المركز، مركز الشبان المسلمين كانوا يسموه في مصر، أن يضعوا في مكان عند جنب المحل المحاضرة يريد يسمع المحاضرة فرد عليه. جاء المحاضر قال أنا ألتزم أن لا أرد على الكاتب إلا بما في كتابه. يقول إنه قال في صفحة كذا 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 وهذا يلاقضها قوله في الصفحة الفنية كذا كذا وقال في صفحة كذا وهذا يناقض كذا وهكذا حتى جاء على النقاط المهمة في الكتاب كلها وردها بشيء وسط الكتاب نفسه. تأثر نفسه لما شاف مناقضته وطلب مقابلة مع الداعي. قابله قال أنت بحكم أنك مسلم لو قلت إنه لنا مجال في أن نطور أنفسنا في كثير من شؤون مجالات ونستفيد من تجارب غيرنا لكن تحت قواعد شرعنا كان هذا الكلام مقبول منك وأمر لا غبار عليه. لكن لما أطلقت الأمر على علاته وجيت أن نكون في تبعي هذا المطب الذي وقعت فيها والخطأ الذي أخطأت وهو يتناقض مع حقائق الدين صورة من الصور في طريقة التفكير أصلت الشريعة شؤون هذه التبعية. ولما ننظر في مثل حديث لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. مثل هذا الحديث فيما سيحصل في الأمة بعض الناس يتخذ بس حجة أنه ما دام أخبر النبي به فخلاص هو واقع. نحن نعلم أنه واقع وكل ما قال واقع لكن ما أخبرنا لنستسلم ولا أخبرنا لنترك واجباتنا ومهماتنا وما أخبرنا لنقع في الخطر نفسه كأنه يدلنا هو على الخطأ والخطر حاشاه صلى الله عليه وسلم. أخبرنا لينبهنا أخبرنا ليتخذ ذو العقول واللب منا عدتهم كيف يواجهون هذه الأخطار. إذا كان سيحصل في الأمة كذا فكيف تواجهه؟ فهذا تنبيه من صاحب الرسالة وسيحصل فيكم كذا. أي فالسامع لكلامي والواعي لما بعثت به يرتب نفسه إذا أدرك هذا الزمان يجعل له بصيرة تجي أن يرد هو الموارد السيئة التي حذرت منها وخوفت أمتي من وقوعها. هذا واحد من جملة ما جاء. ظل كثير من علامات الساعة لما يتحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجي بعض الناس من بعده ويقول خلاص هذا أمر موعود به وقد حكاه النبي. وهل معنى أن أمر موعود وقد أخبر به النبي أن نكون مستسلمين له ونسكت ساكتين ونقره؟ هم أخبروا اللي يقره صلى الله عليه وسلم أخبر به مستنكرا له أخبر به محذرا منه أخبر به منبها لأمته كيف تتعامل. فمن جملتها حديث لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فتجد هذا الاستتباع يأخذ كثير من العقول أحيانا بعضها تجدها في مراكز مهمة حساسة في المجتمعات في الدوائر في الحياة في حكومات. هذه الشؤون ناتجة من ضعف فقه في أصل الشريعة وفي الاعتزاز بها وفي الثقة بها في أسلوب العرض وأسلوب الطرح عند فئات موجودة معنا في العالم. فالانبهار بما يطرح أوصل الناس حتى إلى قضية لا تزال أن تستجد بل يتحرك فيها الكلام تحركا قويا في أيامنا هذه مثل قضية المرأة وحريتها وحقوقها ومكانتها في المجتمع. كأن الله تعالى لما أنزل الشريعة نسي حقوق صنف مننا رجال أو نساء وما درابه ولا درابه رسوله حتى يجي واحد أرحم من الله ورسوله بالخلق يجيب الحقوق. يمكن هذا؟ عجب. لكن وجود أحيانا طغيان إما في مجرد التقاليد والأعراف أو جهل بكيفية المعاملة التي جاءت في الشريعة يذكي هذا أن هذه النغمة ويوهم وجود شيء مما تطرحه. بينما عند الوصول إلى الحقيقة ما نجد اليوم على الضعف الموجود في دول الإسلام وصول حالة إلى ما تتعرض له المرأة في الدول التي تتبنى موضوع تحرير المرأة وإعطاء المرأة حقوقها قط ما تصل إلى عشر الأحوال الصعبة المتردية في العالم الإسلامي، ما تصل إلى عشر من الفظاعة الموجودة للمرأة في تلك الدول في عالمنا اليوم في زمننا الحاضر. إحصائياتهم هم تشهد بذلك. في بعض دول أوروبا يكون في كل أسبوع معدل الاغتصاب 100 في الدولة المتقدمة للنساء، معدل القتل في الأسبوع 2-3 مقتولات. كيفية وضع حق المرأة من أين جاء؟ وكلامهم بعد ذلك سواء في الدساتير أو في وسائل الإعلام شيء، وواقع المرأة عندهم شيء آخر. يقول بعض النساء الأمريكيات ما تناقش مع بعض أصحابنا كانوا يلقي محاضرة في أمريكا، مجمع في نساء كثير في رجال، فيتكلم في موضوع هذه المرأة وكيف أن من صالحها أن تسلك مسلك الحشمة في مقتبل عمرها وأوائل عمرها، ويتكلم موضوع ذلك. فأخذت تناقش شابة وتحاور، قامت عجوز أمريكية قالت اسكتي يا بنتي أنا كنت مثلك ومريت بنفس الفكر ونفس التجيب. أنا اليوم ندمان الذي يقول هذا الإنسان حق مجتمعنا، لو فقه هذا الكلام كان الشقاء اللي نحن فيه الآن غير موجود، وكنا في حال غير هذا الحال. صارت تتحدث هذا، هي تولت الجواب عن العالم، وهي وحدها من خلال تجربتها أثبتت أن المسلك الذي هم عليه مسلك ظلمهم ومسلك هبط بمستواهم وحالهم. هذه الحقائق في ظل اسمها الحديث في الزمن يأتي حين بعض كلام أن تخاطب المجتمعات بإعطاء المرهقين للحرية حرياتهم، يعني حقوق المرأة، حقوق مراهقين، عاد شيء ايش من عدم اللي نسته الشريعة ما عطته الحقوق فيه، من شان نريد واحد يشرع لنا كيف ايش الحقوق حقهم كيف نعطيهم حقوقهم. نحن معتزون ان عندنا شريعة لا ظلمت مراهق ولا طفل ولا بالغ ولا كهل ولا شاب ولا شيبة عجوز ولا رجل ولا مرأة، ولا عرف من نظام يعطي كل ذي حق حقه كنظام رب الأنام سبحانه وتعالى الذي أنزله على محمد خير الأنام صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. في هذا الصدد نجد الخطورة تبدأ من التفات النفوس إلى ضياع الأصالة في المظاهر البسيطة. المظاهر البسيطة خصوصا فيما يتعلق بموضوع الحشمة والحياء والذوق الخلقي فيما يعتاد بين الناس من أزياء. مثلا نجد حركة اليوم في العالم الإسلامي لتسويق أزياء وخصوصا للنساء وفيها للشباب، هي المفتاح لابتعاد التبعية للحق ورسوله، لبعد عن الأصالة إلى تبعية أخرى تؤدي إلى كثير من الانحطاط والهبوط. هنا يأتي دور معنا من تشبه بقوم فهو منهم، خالف اليهود والنصارى، خالف المجوس، يأتي هذا الدور للواعين منا حتى لا تنفتح الأبواب على علاتها. وإذا صارت عقلية المرأة منا أن ترى أن من ما يزينها ويجملها أن تبدأ بالتكشف في محيطها النسائي، ليكون ذلك مفتاح للخروج خارج محيط النساء وبعدا عن حقيقة الجمال، سواء في الشكل أو في اللون أو في النوع، إلى تهتك بإبراز الجنوب والصدور والظهور، ويصل إلى الفخوذ. حتى طريقة الزينة التي فيها التجمل، من مثل وضع نقش الحنة وغيره على يد المرأة ورجلها زينة، جاءت الشريعة بتحسينها ووضعها في موضعها الصحيح، نجدها تتجاوز حدودها ويصير مد الحنة بشكل يرجع معاده محزن يشبه بمزري، يطلع إلى فوق في اليد ومثله في الرجل، وصلت لعند الركبة لا، وتقابل بعض النساء بعدين زوجها والحنة في الفخذ فوق. قد وصلنا إلى فين دين؟ يقول من هذا؟ قالت من شانك، أنا من حنة؟ حنة فلانة، حنة فلانة، وكشفت الفخذ شو قدام الرجل اللي ما عنده يحمل من هكذا، ما عاد قدر يقبل الموقف، قال هذا إذا قلنا هن في هذا الحال بس بيتها ليش ينتظر تفضل قومي لهنا. لكن بينما نجد مثل هذا الاستحسان الذي يصل إلى هذا، وبدايته من أشياء صغيرة لكن تتواتر بحكم الطبيعة بحكم الفطرة الإنسانية، يجي الرجل أحيانا بنفسه ويدخل هو في دوائر الاستحسان، لأنه قبل ما تصل إلى هذا ربما استحسن لها ثوبا بدل ما كان يستر نصف الساق خلى ينكشف ثلاثة أرباع الساق، واشترى بثمن أغلى وجابه لزوجته، هو شاركها في الذوق تضياع الأصالة. هذا الذي جعله عندك أي معنى فيه من الجمال، من أين جيتبه؟ أنت تبعت من في هذا ذوقا وعيا فهما عقلا شرعا، من أين جيتبه حتى يصير هذا شيء مطلوب لك ولأسرتك تبذل مالك فيه وتصير بهذه الصورة؟ مدام كشفت أكثر هي متطورة أكثر وهي واعية أكثر، وأين الوعي والتطور بذوق؟ سواء نزل وإلا طلع. يا ليت بيمكننا نكسب الثقافات والوعي والتطور بالثياب، ولا بنطلعها ولا بنزلها بسرعة وانتهت المسألة. يا ليت أن يكون فيها لا دخل للوعي ولا للثقافة في أنك تخرج عن مبادئ قيمك وأخلاقك وحياءك وحشمتك وتختار الثوب الأبعد عن الحياء والأبعد عن الحشمة، إلى أن تتجاوز المروءة والمكروه لما تصل في ما حرمته الشريعة بالنص، ما حرمته الشريعة بالنص. أمثال هذا يبين وجوب المحافظة على الأصل، وأنه ما يمكن أن نتساهل بالأمور، فإن جميع ما بعث به رسول رب العرش يحمل العظمة لرب العرش ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إلى حد أبسط السنن، يقول في سنة تسوية الصفوف في الصلاة: لا تحسب أني أمركم بتسوية الصفوف، والأمر عادي، وبعدين من تقدم ومن تأخر يقول لا تسوون صفوفكم، او ليخالفن الله بين قلوبكم. ان اتجاع مصاهب في المجتمع من اهمال سنة او ليخالفن الله بين قلوبكم، فما في شيء من سننه حقير وماشي من سننه صغير. لابد اعادة عظمة الحق والرسول الى القلوب ولتوحي اليه الايات وترجمتها في تعاملات الصحابة وتابعيهم بإحسان رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. لذلك كله يجب أن نقيم التفريق بين الاستفادة والتعامل والتجارة والزراعة والصناعة وبين القيم والأخلاق والمبادئ. ولما ضربنا المثال بشأن التجارة مثلا مع اليهود، نجد أن كبار الصحابة أحيانا مع بعض الموجودين من الكفار سواء من المشركين أو من اليهود يدخل معه في إجارة، في تجارة، في عمل مشترك، حتى مثل سيدنا علي وغيره يجي من أجل قوت بيت، والبيت هذا ملتصق بالنبوة مباشرة، يروح ينزح الماء يسقي زرع اليهودي، يأخذ منه الأجرة، يشتري القوت ويجيبه. وما رأى صاحب النبوة حرج في هذا ولا ضرر يدخل على بيته من هذا. وليش اشتغلت عند يهودي؟ وتجاوز الأمر أنه بعض اليهود النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين من يحمل الشر وبين من يحمل الكيد والتربص وبين من تحسن فطرته ونيته في موقف من المواقف، حتى أرسلوا بعض أولادهم اليهود من جيرانه إلى وسط بيته، فما رفض أن هذا اليهودي يقابله ويدخل معه ويعمله ويكون في شيء من خدمته، إلا أنه رقب الأمر. ما في شيء مخل بالأخلاق وبالقيم وبالمثل، بينما واحد ثاني وهو مسلم كان يدخل وسط بيوت النبي، ثم في موقف من المواقف كان يصف لبعض الصحابة وصف للنساء دقيق، فلما نقرأ في البخاري لما سمع النبي أن هذا الرجل يصف كذا قال لا يدخل البيت وأمر بالاحتجاب منه وهو مسلم. فوازن بين الأمرين. حتى مرض هذا الشاب الغلام الصغير اليهودي، ف جاء النبي إلى وسط بيت أبيه اليهودي يعوده، لأنه كان على صلة به، جاء ولما دخل يعوده وجده في مرض موت. التفت إليه صلى الله عليه وسلم برحمته وشفقته قال قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله تدخل بها الجنة. لفت بعينه في وجه أبيه وأبوه في تلك الساعة ويعرف من الولد على وشك الموت، جاء الصدق، أتى أبا القاسم، أطيع أبا القاسم، الولد نطق أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ومات. خرج النبي مستبشر والحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا والمعاملات مرت، حتى مر يوم من الأيام سيدنا عمر بن الخطاب في طريقه في علم من علم اليهود، ف أخذ يستمع إليهم ويستريهم، ثم أعطى بعضهم ورقة من التوراة فجاء بها إلى النبي. لما عرض النبي احمر وجه رسول الله، قال يا عمر ألم آتكم بكتاب الله مهيمنا على كل كتاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. أي أنتم تتعاملون معهم في تجارات، في إيجارات، في مجاورات، في معاونات على شؤون مادية، لكن لما بيكلموكم عن الدين لا، ما هم مرجع لكم ولا يمكن تأخذوا دينكم عنهم. أنا جيت بكتاب من عند ربي. موسى نفسه الذي أنزلت عليه التوراة وهو يحفظها لا محرفة ولا مبدلة ولا مغير، لو كان موجود حي ما يقدر إلا يتبعني ويتبع حكمي صلى الله عليه وسلم. أصل هذا المعنى في نفوس أصحابه. سيدنا عمر بعد فقهه لهذا الدرس وأخذه لهذا الكلام كيف تعامل طول عمره؟ ولما ولي الأمر ما ظلم أحد من اليهود ولا من غيرهم، بل وجدوا في ظل عدله إنصافا ولجوءا، ولكن مع ذلك ولا قد فقه الدرس، فصار حاميا لاعتقادات المسلمين ولأفكارهم ولأخلاقهم مما يطرحه هؤلاء أو يدسونه من هنا أو من هناك، فأدى الأمانة على كما يليق وكما ينبغي. هذه الإشارة إلى معنى الأصالة عندنا في هويتنا الإسلامية، والتي يجب أن يتحلى بها الفرد والأسرة والمجتمع والدول، ويتم بها التخاطب بغياب حقائقها، وقع في الورطة الاستتباع، ورطة الاستتباع لأعداء الله تبارك وتعالى كثير من المسلمين على مختلف المستويات. ومع ذلك كله فبحمد الله تبارك وتعالى نجد في هاتين النقطتين، كنا نتحدث قبل المحاضرة وذكر الأخ زين بن حسن أنه صار للأسف كثير من السذاجة من الانطواء الحيلة يأتي على يد كتاب مشهورين وناس مرموقين. هذا صحيح من وجود هذه العلة، غيبتنا عن الفقه في الدين الذي يخرج بنا إلى دائرة الذوق والوجدان وعليه يقوم البنيان والتنفيذ. كنا نتحدث أيضا مع أستاذ عبد الله صالح الكثيري ذكر أن من نعم الله تعالى اليوم الناس أحسوا بأن الرجوع إلى الأصل والقديم خير لهم، وأن مختلف التجارب الحديثة الطارئة تطلع بعدين في النهاية فاشلة وغير مجدة غير نافعة. وهذا تهيئة من تهيئات الله تعالى أنه كلما استشرى أمر الغفلة عن الله تعالى وشيء من أنواع التغيير لشريعة الله في الأمة ردها سبحانه وتعالى وأيقظها من جديد. فهذه تهيئة جديدة يقول أنه من نعمة الله تعالى وجود القناعة، وهذا أيضا أمور أرسالها إلى القلوب يأتي بتوقيت إلهي في الوقت الذي يريده الله تبارك وتعالى. فنحن في ظل هذا وذا نحتاج إلى أن نسهم في تنمية هذا الإحساس والشعور أنه ما هو نتعشق القديم لمجرد أنه قديم، نغوص على المعنى المراد، على المؤدى، على العاقبة، على النتيجة، ثم نوقن أنه في أي عصر ممكن أن يكتشف شيء يخالف علم خالق العصور وما فيها ومن فيها جل جلاله. وأتمن على بلاغ الرسالة لجميع العصور إلى يوم الدين عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله، فليجب أن نكون على ثقة تامة أن ما جاءت به الشريعة وما سنه رسول الله وما عمل به صلحاء الأمة هو الفوز وهو السعادة. فلنعد باعتزاز ولنعد بثقة ولنعد بفخر ولنعد بصدق إلى المحافظة على تلك القيم والعادات الطيبة والموروثات الحسنة، ولنستشعر في هذا المعنى قول الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. طيب هذا الرعيل وجيل ينتهي والأجيال بعده وتعاقب العصور، والذين اتبعوهم بإحسان إلى آخر زمن، نتيجة رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. إذن رجوعنا إلى آثار هؤلاء، اتباعنا لهم، رؤيتنا كيف طريقة تفكيرهم، طريقة أخذهم وعطائهم سبب لفوزنا وضمانة بأن نحوز رضوان الله رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وشمل من القرن الأول الهجري وإلى آخر الزمن دخلهم مرة في دائرة رضا واحد. والذين تبعهم بإحسان، الجواب للكل واحد: رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فنسأل الله أن يعيننا الأداء الدور والمهمة في تنمية هذا الشعور وهذا الإحساس لنتمسك بحقائق وحي ربنا سبحانه وتعالى ونعمل على ذلك مستضيئين بهذه الأنوار واثقين بحكم الملك القهار متزودين بذلك للمعاد وللدار الآخرة. أخذ الله بأيدينا أجمعين وجعلنا على ذلك متعاونين. وشكر الله تبارك وتعالى لأهل مركز بن عبيد الله والقائمين عليه سعيهم وجهدهم، وكتب لنا ولكم التوفيق والقبول وجعلنا من العائدين الفائزين المقبولين لديه، ولا جعله آخر العهد برمضان وعادنا إلى رمضانات في سرور وأنس وحبور وعوافي كوامل، وأصلح البلاد والعباد وكفانا الضر والشر والفساد، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعفوا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحسنتم، جزاكم الله خير. شكرا لفضيلة العلامة عمر بن محمد بن حفيظ على هذه المحاضرة القيمة التي حلق فيها في عنوان هويتنا بين الأصالة والتبعية، وتحدث عن معاني قيمة في هذا الموضوع تبعها الإسلام، ولعله موضوع شائك وموضوع كبير يشغل